السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فالله أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاك الله خير. يعاد ما سبق ذكره من سورة تبت، ونسمع الآن قراءة السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
نعم،
من أسماء السورة.
الحمد لله رب العالمين. من أسماء هذه السورة تسمى سورة تبت، وتسمى سورة تبت يدا أبي لهب، وتسمى سورة اللهب. نعم.
عدد آياتها؟
عدد آياتها 5 آيات.
نوع النزول؟
نزولها مكي.
سبب النزول؟
سبب نزولها كما سمعنا وعلمنا، كما علمنا أو نعلم جميعا، وكما سمع بعضنا ليلة البارحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل فقال وصباحه، فاجتمع جماعة من أهل مكة وما زالوا يتكاثرون، لأن الأمر إذا نادى المنادي من على جبل أو أشار بثوبه فذلك من المألوف عندهم أنه، أو من المعروف عندهم أن المنادي ينادي لأمر جلل. اجتمعوا فقال لهم في بعض الألفاظ: لو كنت مخبركم أن جيشا يغزوكم أكنتم مجربي علي كذبا؟ قالوا: لا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكان من ضمن الحاضرين عمه أبو لهب، فلما سمع هذه المقولة وكان معاندا لها قال: تبا لك، ونفض يديه. تبا لك، ألهذا جمعتنا لسأل اليوم؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة.
من فضائلها؟
حسب علمي وسؤالي لم أقف على حديث صحيح يدل على فضل مخصوص لقراءتها. ورد حديث: من قرأ سورة تبت رجوت ألا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة. وهذا الحديث لا يصح، وكما علمنا جميعا أنه لا يلزم أن يكون لكل سورة فضلا أو لكل آية فضلا مخصوصا. نعم، هناك سور لها فضائل مخصوصة كالفاتحة كالإخلاص، وهناك آيات لها فضائل كآخر آيتين في البقرة كآيات الكرسي، لكن عموم الفضل القرآن الكريم بكل حرف 10 حسنات وما سوى ذلك من الفضائل.
من مواضع قراءتها في السنة؟
لم أعرف حسب علمي وسؤالي أن هناك مواضع مخصوصة جاءت في السنة تقرأ في هذه السورة.
موضوع السورة؟
موضوع السورة يتحدث عن حدث عظيم، وعن تغير في تاريخ قريش وتاريخ أمة الأمة، ذلك أن هذا الخطاب النبوي من على هذا الجبل هو دليل على دعوة عظيمة مغيرة لتاريخ الناس. وكانت هذه السورة، أو كان هذا النداء النبوي من على الجبل، إذان أو تأكيد لدعوة التوحيد وخاتمة الرسالة. وسنعلم إن شاء الله من خلال الآيات أن موضوع هذه السورة مع التوحيد العظيم يدل على عقوبة وعلى عظم خزي من عاد دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بغض النظر عن المعادي سواء كان قريبا أو بعيدا، غنيا أو فقيرا.
تفسير السورة،
نسمع الآية الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب.
تبت يعني خسرت. يقال امرأة تابة وامرأة شابة، الشابة الصغيرة والتابة الهالكة في العمر يعني المتقدمة في العمر. تبت يدا أبي لهب، ذكر اليدين والمراد الجميع. العرب تارة تطلق الجزء وتريد الكل، وتارة تطلق الكل وتريد الجزء تعظيما لشأن ذلك. قال بعض المفسرين إنما خص اليدين لأنها أكثر الجوارح ممارسة للعمل، والقول الثاني والمعنيان، القول الثاني أنه أطلق ذكر اليدين ويشمل جميع الجسم، وهذا مألوف في القرآن كما سمعتم قبل أيام، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأيضا تأتي كما في الآيات بما قدمت أيديكم بما كسبت أيديكم، والمراد جميع الجوارح. وتارة من أساليب العرب يطلقون الكل على الجزء، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الدين ماذا؟ الدين النصيحة. الدين فيه عبادات، فيه معاملات، فيه أمور كثيرة، لكن خص النصيحة لعظم شأن النصيحة في الإسلام، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام الحج ماذا؟ الحج عرفة، فيه مزدلفة وفيه منى، طواف الإفاضة وفيه الهدي إلى آخره، لكنه خص عرفة لعظم شأن عرفة. تبت يدا أبي لهب، أبو لهب سمعنا شيئا من سيرته أمس وأعيده للفائدة. أبو لهب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة، وكان معاندا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لكم أن أعمام النبي عليه السلام على أربعة أقسام. القسم الأول آمن به ونصره، ومنهم العباس وحمزة. والقسم الثاني نصره لكن ما آمن به، من هو؟ أبو طالب. والقسم الثالث عاداه وكفر بدعوته، وهو من؟ والقسم الرابع مات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. أبو لهب عاد النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد العزة، وسمي بأبي لهب لإشراق وجهه وتلهب وجهه من بياضه. وكان هذا الرجل في قريش من زعماء قريش، ومع قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه حرم من خير هذه الدعوة، ولهذا جاء التأكيد تبت يدا أبي لهب وتب. وتب يعني خسر. تبت الأولى قيل أنها دعاء عليه، وتب الثانية تحقق للدعاء أو لوقوع الدعاء عليه، وقيل تب في الدنيا وتب في الآخرة. أبو لهب كان له أولاد، عتيبة وعتبة ومعتب. عتيبة تزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم أو زينب، وعتبة تزوج رقية، فأمرهم أبو لهب أن يطلق بنات النبي عليه الصلاة والسلام. عتيبة عاد النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه عليه الصلاة والسلام بأن يسلط الله عليه كلبا، فسلط عليه سبع الأسد. وأما عتبة فأسلم، وكذلك محسن، لهذا يقول القائل كرهت عتيبة إذ أجرما وأحببت عتبة إذ أسلما. ومعتب فتى مسلم فاحذر أن تسب فتى مسلما. هذا الرجل أبو لهب أصيب بمرض العدسة. العدسة مرض بثور تخرج في البدن وتنتشر تضعف القوة، وكان العرب يتشاءمون منها، وأنها تعدي يعني تنتقل عدواها، فمرض بهذا المرض بعد بدر بسبعة أيام ثم مات، فخشوا أن يحملها، خشي أولاده من أن يمسون بدنه فيصابون، فأمروا بعض غلمانهم فحملوه إلى مكان في جبل ثم رشوا عليه الماء ثم ردموا على الحجارة حتى اختفى بدنه عن أنظار الناس. وهذا مصداق قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، هذه خسارة في الدنيا، ونعوذ بالله جميعا من الخسارة في الدين والدنيا والآخرة.
ما أغنى عنه ماله وما كسب.
ما أغنى عنه ماله وما كسب، من أسباب ضلال الإنسان إذا لم يوفقه الله تعالى المال والتفاخر بالذات. فأبو لهب على نسب رفيع وآتاه الله مالا، ما نفعه نسبه وما نفعه ماله. ما أغنى عنه ماله وما كسب، والذي كسب أو كسبه، المال لا ينفع صاحبه شيئا. وقد يكون الإنسان يملك دراهم معدودة، لكن تكون أو يكون هذا المال اليسير باب خير كثير له. وإذا أنعم الله على الإنسان بالدين والدنيا فهذه نعم متوالية. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فالشاهد أن المال يختلف توظيفه، تارة يكون باب خير للإنسان وتارة يكون باب شر كما حصل لأبي لهب.
سيصلى نارا ذات لهب.
السين الاستقبال، سيكون مآل هذا الرجل الذي جاءته الدعوة طرية غضة من ابن أخيه بأسلوب واضح ويعرف صدق ابن أخيه، ومع ذلك عاداه ودعا عليه وفعل به ما فعل، ومع ذلك كله: وما ربك بظلام العبيد. سيصلى نارا ذات لهب، والنار المتلهبة أشد من النار المجمرة، وهذا دليل على أن ربنا لا يظلم واحدا. وما ربك بظلام العبيد، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم.
وامرأته حمالة الحطب.
امرأته تكنى بأم جميل وتلقب بالعوراء، واسمها أروى بنت حرب أخت الصحابي الجليل أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، والد معاوية رضي الله تعالى عنه. هذه المرأة كانت شديدة العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحمل الحطب إما بنفسها أو بأمرها وترميه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل كانت مع من تأمر توقد النار في الحطب المجموع في الطريق حتى تضر النبي عليه الصلاة والسلام وتضر أصحابه المؤمنين.
في جيدها حبل من مسد.
في جيدها، في عنقها، حبل من مسد. قيل إنها ماتت مخنوقة بذلك الحبل أو بإحدى الحبال التي تحزم فيها الحطب، فكان عاقبة أمرها خسرى. في جيدها، في رقبتها، حبل من مسد. المسد الصوف، والصوف إذا كان مبلولا أو كان خشنا يكون أشد من غيره. لهذا الحبال أنواع، فبعض الحبال منذ أن يوضع يجرح الجلد ويشعر المقيد بالألم بخلاف بعض الحبال. فنستفيد من هذه الآية أن المرأة قد تكون عونا لزوجها على الطاعات أو عونا على الخطيئات. فهذه أم لهب كانت عونا لأبي لهب على معاداة الرسلم، فزادته إثما مع إثمه، وحرمت نفسها من خير كثير كان قاب قوسين أو أدنى.
موازين الناس في التفاضل.
نستفيد أيضا من هذه السورة إذا تذكرنا نسب أبي لهب وتذكرنا ماله. موازين الناس في الدنيا النسب والمال والعشيرة، ولهب صاحب عشيرة صاحب قوة في قريش. وهذه الموازين التي يتفاضل بها الناس فيما بينهم، الأول النسب، والثاني المال، والثالث العشيرة، والرابع المنصب، والخامس كثرة الولد. هذه الموازين الخمسة إن سخرت في الخير فنور على نور، وإن سخرت في الشر كما فعل أبو لهب فظلام على ظلام. هذه الموازين الخمسة أيها الأكارم التي يتفاضل الناس بها فيما بينهم لا تنفع، تضر صاحبها إذا أراد بها التفاخر واحتقار الآخرين ولم يسخر في الطاعة. أما ميزان النسب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينه، وما نفع أبو لهب وما نفع أبا لهب نسبه. الميزان الثاني ميزان المال والولد الثالث، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ما نفع أبا لهب ماله. الميزان الرابع التفاخر بالعشيرة لاحتقار الآخرين، يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته. الميزان الخامس ميزان المنصب، ما نفع فرعون الملك ولا نفع هامان الوزارة. إذن هذه الموازين إذا وظفها صاحبها في الخير، في دعوة الناس الخير، في مساعدة الناس الخير، فلن يرى من الله إلا ما يسره. أما إذا سخرها في الشر فلا يجني جان إلا على نفسه.
في السورة دليل ومعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا أسألكم عن ذلك، ذكر أهل التفسير أن في هذه السورة دليل، أدلة كثيرة على صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخبر بموت أبي لهب وخسارته وخسارة امرأته وهم على قيد الحياة، وأنهم سيموتان على معاداة النبوة والكفر بها، فكان ما كان.
تحرج بعض الناس من قراءة هذه السورة.
بعض الناس كما في بعض فتاوى أهل العلم يسأل يترك قراءة هذه السورة تورعا ويقول لا أقرأها لأنها في عم النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أهل العلم أن الورع ورعان، ورع مشروع وورع مذموم. كل ورع ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلا قيمة له، وهذا النوع هذا التورع من هذا النوع. هذه سورة أنزلها الله تقرأ كما كسائر السور، وأما التورع عن قراءتها فأمر محدث.
سورة النصر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
سورة النصر، وقبل أن أتكلم عنها أرجع قليلا إلى مسألة التفاخر بالأنساب والتفاخر بالأقاليم. هذه المفاخرات إذا كان القصد منها الكبر واحتقار وازدراء الآخرين وانتقاصهم فهي من خصال أهل الجاهلية. فمن احتقر أحدا لنسبه أو للونه أو للغته أو للهجته فهذا الاحتقار طبع من طبائع الجاهليين. ما ضر بلال رضي الله عنه لونه، وما ضر صهيب الرومي أنه من الروم، وما ضر سلمان الفارسي أنه من فارس. لما؟ لأن هذه الأمور لا خيار لهم فيها، وإنما التفاضل. إن أكرمكم عند الله العربي، إن أكرمكم عند الله الأعجمي، إن أكرمكم عند الله الأغني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا يقول أبو العتاهية: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فالميزان عند الله التقوى، بغض النظر عن اللون، عن اللهجة، عن اللغة، عن جنس الخلقة قصير أو طويل، دميم أو نحيل، هذه كلها من حكمة الله تعالى. فالحذر كل الحذر. عودا على سورة النصر،
من أسمائها،
تسمى سورة النصر وتسمى سورة التوديع، لأنها فيها إذان بأجل النبي عليه الصلاة والسلام وقرب أجله، وتسمى سورة إذا جاء نصر الله والفتح.
عدد آياتها،
عدد آياتها 3 آيات. نعم.
نوع النزول،
نزولها مدني.
من فضائلها،
لم أقف حسب بحثي على حديث صحيح، لكن جاء في حديث ضعيف لا يصح: من قرأ سورة النصر كان له من الأجر عدد من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذه أحاديث ذكرها المحدثون في كتب الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، وينبغي أن نعلم وأن يتأكد عندنا عدم التسرع في نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأل أهل العلم أو نقرأ الحديث في الكتب المعروفة بالصحة. أما مجرد أن ننقل ونرسل ونحث على نشر ذلك الحديث، فهذه قد تتسع دائرة الكذب، ويتحمل مرسل ذلك الإثم إذا كان الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
من مواضع قراءتها في السنة،
حسب علمي وقراءتي ليس هناك موضع مخصوص تقرأ في هذه السورة، بل تقرأ كسائر القرآن الكريم.
من خصائص هذه السورة،
ذكر للتفسير أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم، ولا يشكل هذا على قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال بعض المفسرين: آخر آية نزلت آية البقرة، واتقوا يوما، وآخر سورة كاملة نزلت سورة النصر.
موضوع السورة،
موضوع السورة يتحدث عن نعم أفاءها الله على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمور حث الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم وبشائر: نصر الله والفتح وقرة عينه برؤية الناس يدخلون في الدين أفواجا، ثم أوصاه وأمره: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
تفسير السورة،
الآية الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح.
نصر الله الخير العظيم الذي انتشر بهذا الإسلام، نصر الغيث الأرض إذا نفعها، فهذا الخير العظيم الذي أصاب الناس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو نصر من الله عز وجل، وانتشار الإسلام ودخول الناس فيه هذا من أعظم نصر الله تعالى. والفتح، فتح مكة، إذ أن فتح مكة غير تاريخ الناس وأصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر. نعم.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
إذن البشارة الأولى: إذا جاء نصر الله، والثانية: الفتح، والثالثة: ورأيت، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا جمع فوج، يعني جماعات بعد جماعات، دخل الناس في الدين من أقطارها، جاء الناس من أقطار الأرض يدخلون في هذا الدين. وهنا نستفيد أن دين الإسلام دين فطري تقبله الفطر والنفوس، ولهذا لاحظ الدعوات المضللة والأديان المحرفة تأنف منها النفوس، لكن دين الإسلام يوافق الفطر السليمة والعقول المستقيمة، فإذا سمع أحكامه وسمع حكمه بقلب سليم وعقل مستقيم فالغالب أنه يدخل في الدين. ولهذا نرى الآن ونسمع والحمد لله دخول أناس من غير المسلمين في دين الإسلام، فإذا سألتهم فضلا عن اكتشافات علمية في الفلك في التشريح إلى آخره، لكن الأصل اطمئنان القلوب وراحة النفوس. وهذا ما قرت به عيون الناس عندما دخلوا في دين الله فواجه. نعم.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
هذه السورة لها قصة عجيبة بين عمر بن الخطاب والصحابة. كان عمر يجمع في مجلسه أكابر الصحابة، وكان من ضمن من يأتي به عمر صحابي صغير، من هو؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فكأن بعضهم يقول ابن عباس في عمر أولادنا، فأراد الفاروق رضي الله عنه أن يبين لهم لماذا أدخله بينهم، فسألهم عن هذه السورة، فسبح بحمد إذا جاء رسول الله إلى آخرها. فقال بعضهم رضي الله عنهم أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام إذا فتح الله عليه أن يحمد الله يكبره وأن يسبحه. فقال ابن عباس ما تقول؟ قال أقول هو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال والله ما أعلم إلا كما تعلم. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول لا منافاة بين الأمرين، فأمره الله تعالى إذا فتح الله عليه وقرت عينه بدخول الناس أن يكثر التسبيح، لأنه بلغ ما أمر الله به وبلغ دعوته التي أمره الله تعالى أن يبلغها للناس، فيكثر من التسبيح والاستغفار. ولهذا كان التسبيح مشروعا دائما في ختام الأشياء، بعد الصلاة نسبح، بعد القيام من المجلس نسبح، بعد انتهاء اليوم نسبح، وهكذا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. توابا كثير التوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قرت عينه لما رأى الناس دخلوا في دين الله أفواجا، بلغ رسالته رسالة الله ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خيرا ما جزى نبي أمته. نعم.
أقسام شكر الله على نعمه
في هذه السورة ملحظ، وهو لاحظوا الترتيب: بعد النعم أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسبح ربه وأن يستغفره، والتسبيح يشمل الحمد ويشمل الشكر والثناء على الله، لكن الاستغفار. شكر الله على النعم يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالنعمة نفسها. شكر الله بالقلب أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لولا الله لم تتوفر أي نعمة، وشكر الله باللسان أن يلهج لسانك بشكر الله تعالى، وشكر الله بالجوارح أن تسخرها في طاعة الله، فلا تأخذ ولا تعطي ولا تمشي ولا تنظر إلا إلى ما يرضي الله تعالى، وشكر الله بالنعمة إذا أفاء الله عليك بمال فسخره في طاعة الله، أفاء الله عليك بجاه فسخره في طاعة الله. ومن شكر الله تعالى أيضا الاستغفار عند النعم. كيف ذلك؟ تقول أشكر الله أستغفر الله. إذا أنعم الله عليك بنعمة تشكر الله لما أفاء عليك، وتستغفر الله عز وجل لكثرة نعم الله عليك، وأن شكرك لا يوافي حق نعم الله تعالى. وتستغفر الله أيضا أنت أيها المكلف لتقصيرك في حق الله مع إفاء الله النعم عليك. أعطاك الله نعمة، شفاك من مرض، تقول أشكرك يا الله وأستغفرك، أشكرك لنعمة الصحة والعافية، وأستغفرك لتقصيري في طاعتك وأنت تنعم علي. فنحن جميعا نشكر الله على نعمه ونستغفر الله من تقصيرنا في حقه عز وجل.
سورة الكافرون.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. من أسماء السورة
تسمى سورة الكافرون وسورة قل يا أيها الكافرون، سماها بعضهم بسورة الإخلاص. نعم.
عدد آياتها
6 آيات.
نوع النزول،
نزولها مكي، نزلت في مكة.
سبب النزول،
ذكر بعض المفسرين في سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وأمية بن خلف أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فأنزل الله تعالى عليه هذه السورة.
من فضائل السورة،
جاء في بعض الأحاديث أنها تعدل ربع القرآن، وجاء في بعض الأحاديث الوصاية من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة أن يقرأها عند نومه، وأنها براءة من الشرك.
معنى كونها تعدل ربع القرآن،
تعدل ربع القرآن. قبل ذلك أخذنا سورة تعدل ثلث القرآن، ما هي؟ سورة الإخلاص. هذه السورة الكافرون تعدل ربع القرآن. ما معنى أنها تعدل ربع القرآن؟ قال بعضهم القرآن الكريم أوامر ونواهي نصا أو تضمنا، والأوامر على قسمين، أوامر للقلب وأوامر للجوارح، والمناهي على قسمين، مناهي قلبية ومناهي للجوارح. وهذه السورة تضمنت المناهي القلبية الاعتقاد. وتفسير آخر قالوا القرآن عبادات ومعاملات وأحكام النكاح وأحكام الجنايات، وهذه السورة خاصة بماذا؟ بالعبادات. نعم.
قول ابن عباس رضي الله عنهما في فضل هذه السورة،
يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس هناك سورة أشد غيظا للشيطان من هذه السورة، لأنها تضمنت أمرين: التوحيد لله تعالى، والبراءة من كل ما يعبد سوى الله عز وجل.
من مواضع قراءة هذه السورة،
سورة قل يا أيها الكافرون تقرأ في مواضع، منها ماذا؟ الركعة الأولى من سنة الفجر، والركعة الأولى من سنة الطواف، والركعة الأولى من سنة المغرب، والركعة الثانية من صلاة الشفع قبل الوتر، وتقرأ أيضا عند النوم. أحد الصحابة فروة بن قرة أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه السورة عند نومه، وأنها براءة من الشرك. نعم.
تفسير السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون.
الكافرون كل من كفر بالله تعالى، لكن هذه السورة المخاطب بها كفار العرب، لكنها تشمل كل أحد كافر بالله تعالى.
لا أعبد ما تعبدون.
تبرؤ من عبادة ما يعبدون، لأنهم لا يعبدون الله تعالى، أو يعبدون الله بشرك في عبادته، يعبدون معه غيره. كانت العرب في الحج في الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك، هذا توحيد. لبيك لا شريك لك لبيك، هذا توحيد. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكت، هل هذا توحيد؟ لا، هذا شرك بالله تعالى، شرك مع الله تعالى. فلما جاءت دعوة الرسول أفرد التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهنا تبرؤ، لا أعبد ما تعبدون. نعم.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
كذلك الكفار لن يعبدوا ما يعبده النبي عليه السلام وهو الله عز وجل عبادة خالصة. العبادة الخالصة لا تكون منهم. تبرأ من معبودات من عبادتهم، وهم تبرأوا أيضا بطريقتهم هذه عبادة الأصنام، هي براءة من التوحيد. نعم.
ولا أنا عابد ما عبدتم.
قال بعض أهل العلم أن الجملة الأولى لا أعبد ما تعبدون أي حالا، وكذلك في المستقبل، يعني لن أسلك هذا المسلك، لن أعبد عبادتكم لا في المستحال الحال الآن ولا في المستقبل. وأيضا من معاني التكرار لا أسلك في طريقة عبادة ربي كما تسلكون أنتم في عبادة آلهتكم. تعبدون مرة آلهتكم، وفي الشدة تعبدون الله، وفي الرخاء تكفرون. فلا أنا أعبد ما تعبدون ولا أسلك في عبادتكم كما تسلكون في عبادتكم. نعم.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
كل هذه الجمل التأكيدية، العرب إذا كررت الجمل من باب التأكيد على الشيء، وهذا المقام مقام توحيد، كرر هذه الجمل من باب تعظيم الشأن، وأن الأمر يستحق التأكيد والإعادة. ولهذا العرب إذا أرادت أن تهتم بأمر تؤكده إما تأكيدا لفظيا بنفس اللفظ، أو تأكيدا معنويا بما يدل عليه. أنت وأنا إذا أردنا أن نأمر أولادنا بشيء مهم، تقول يا ولد افعل كذا افعل كذا، ثم تعيد الأمر من باب التأكيد عليه لأهميته. أما لو كان أمرا عاديا فلا. فلهذا في هذا المقام لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابد ما عبد، كل هذا من باب التأكيد. لا أعبد إلهة، لا أعبد أصنامكم، وأنتم لن تعبدون الله مجردا في التوحيد، ولا أنا سأسلك ما تعبدون بطريقتكم. في الرخاء تذهبون إلى أصنامكم، وفي الشدة تلجؤون إلى الله. أما أنا ففي كل أحوالي في الرخاء والشدة أعبد ربي عز وجل. وهذا المقام مقام التوحيد ينبغي أن يعنى به كل أحد، وأن يتفقد الإنسان نفسه، وبخاصة في هذا الزمن، لأن وسائل التقنية تقرب البعيد وتجمع المتفرق. فالإنسان ينبغي أن يكون على حذر، وأن يعنى بالتوحيد في نفسه ومع أولاده فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنى بالتوحيد مع صغار الصحابة. رأى جارية تضرب دفا وتقول وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال لا 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 يعلم ما في الغد إلا الله، قولي بقولك الأول. كانت تنشد نشيدا وهي صغيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يلقن الحسن والحسين اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. هذا توحيد، لجوء إلى الله تعالى. كان صلى الله عليه وسلم يعظم شأن التوحيد منذ أن بدأ دعوته حتى مات وهو يدعو للتوحيد. فالعناية بشأن التوحيد من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات، فينبغي أن يعنى به الإنسان. فبعض الناس يهتم بكثرة الصلاة والأذكار، وهذا خير على خير، لكن أعظم شيء صلاح الاعتقاد. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لهذا أيها الأكارم ينبغي العناية بالتوحيد. ذكر الذهبي أن سحنون أحد أئمة المالكية عليهم رحمة الله دخل على مريض، المريض خائف بطبع المرض، فقال سحنون مما تخاف؟ قال خاف من الموت، مرضي خطير. فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، يعني بموجباتها وما تلزم، وأن محمد رسول الله؟ قال نعم، وأن الجنة حق وأن النار حق؟ قال نعم، وأن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منها؟ قال نعم، وتحب الصحابة والشيخين أبا بكر وعمر؟ قال نعم، ولا ترى الخروج على أئمة بالسيف؟ قال نعم. قال مت إذن، أنت على خير، أنت على خير. فالإنسان يعظم شأن التوحيد. وإذا نصح في التوحيد قال هذا خطأ في العقيدة، لا تفرح، افرح، قل يا أخي بين لي ما هذا الخطأ. يعني شخص مثلا يقول والأمانة والعيش وحياتي ورأسي والنبي، يقال قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. خلاص، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إذا اعتقد أن المحلوف مساوي لله هذا شرك أكبر. فينبغي للإنسان أن يعنى بجناب التوحيد في كل أموره. ولهذا أيها الأكارم، كلما قوي أمر التوحيد في قلب العبد قوي توكله على الله، وعظم صبره على المكاره. لما؟ لما في قلبه من برد التوحيد ويقين التوحيد. إذا أصابته مصيبة علم أن الأمر كله لله، لا يجزع ولا يتسخط، وإن تألم تألم بأدب مع ربه عز وجل. فأعظم شيء أمر العقيدة، ومن أهم الأسباب لصلاح العقيدة أن تدعو الله تعالى بصلاحها، وأن تسأل أهل العلم الموثوق في عقيدته. رزقنا الله تعالى الحياة على التوحيد، والموت على التوحيد، والبعث على التوحيد النقي. نعم.
لكم دينكم ولي دين،
وهذا توحيد وتبرؤ من الشرك. لكم دينكم وطريقة عبادتكم، وأما أنا فلي دين. نعم.
الاحتجاج بآخر آية في السورة عند المفارقة.
هذه اللفتة نبه لها بعض أهل العلم. يقول بعض الناس إذا اختلف على قولين قال لصاحبه لكم دينكم ولي دين، لا لا يجوز. كأنك الآن تقول بأن أخاك على دين وأنت على دين، أليس كذلك؟ لكن قل لك رأيك ولي رأيي، لك اختيارك ولاختياري، أما لكم دينكم ولي دين، حتى لو كانت النية طيبة ينبغي أن نعود ألسنتنا النطق الصحيح في المكان الصحيح، الاستدلال الصحيح. هذه آية كريمة لكنك وضعتها في غير موضعها، فينبغي العناية والتنبه لهذا.
الاقتباس من القرآن في الكلام.
أيضا بعض الناس يقحم هذه الآية في كلامه، يعني يذكر أحيانا بعض الناس في كلامه آيات من القرآن الكريم، مثل يقول عندي 10 أمور، 1-19 تلك 10 كاملة، وهو ما يسمى بالاقتباس. يقول أهل العلم إذا أقحم الإنسان آية في كلامه فينبغي أن يكون الكلام صحيحا لا لغو فيه ولا سخرية، لأن تضمين كلام الله في كلامك ينبغي أن يكون موضع الاستشهاد سليما. وأما إذا كان من باب التهكم فهذا لا يجوز. ومن باب الفائدة، بعض الشعراء يضمن بعض الآيات في شعره، كقول القائل أنلني، يعني أعطي النيل، أنلني بالذي استقرضت خطا، وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا، عنت لعظمة هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يقول أولى أن ينزه القرآن عن هذا الشيء، الأحسن. نعم يا شيخ.
سورة الكوثر.
سورة
الكوثر
كم بقي على ذا؟ ربع ساعة؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من أسماء السورة.
تسمى سورة الكوثر وسورة النحر وسورة إنا أعطيناك.
عدد آياتها.
عدد آياتها 3 آيات.
نوع النزول.
قيل في مكة وقيل في المدينة، ولعل الأرجح أنها في المدينة، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أغفى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إغفاءة فلما أفاق. قيل بأن المسجد في المدينة. نعم.
سبب النزول.
سبب النزول أن بعض الناس قال إن محمدا أبتر لا يولد له، أو لا ناصر له، فنزلت هذه الآية أو هذه السورة الكريمة ردا على هؤلاء.
فضل قراءتها.
لا أعلم حسب علمي وبحثي حديث صحيح في فضل قراءتها، لكن الفضل فيها كسائر فضل سور القرآن الكريم. قد جاء في حديث لا يصح من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر الجنة. نعم.
من مواضع قراءتها في السنة.
لا أعلم حسب بحثي موضعا جاءت السنة بتخصيص قراءتها فيه.
تفسير السورة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.
أعطيناك الكوثر. الكوثر في اللغة الخير الكثير. سافر غلام ثم عاد، فقيل لأمه هل رجع ولدك؟ قالت نعم. قالوا بما رجع؟ قالت رجع بكوثر، يعني بخير كثير. والكوثر المراد هنا في هذه السورة هو ما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الحوض النهر الكوثر في جنة النعيم في الجنة. وقد جاء لهذا الحوض أوصاف، لهذا الكوثر أوصاف في السنة النبوية. نعم.
فصل لربك وانحر.
وقبل ذلك هناك الكوثر وهناك الحوض، فهل الحوض هو الكوثر أم يختلفان؟ قال بعض أهل العلم أنهما اسمان لشيء واحد، فالكوثر هو الحوض، تارة يقال الحوض وتارة يقال الكوثر، والصحيح أنهما يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. الكوثر في الجنة، والحوض في عرصات القيامة. المادة واحدة، الماء واحد، والأصل هو ماذا؟ هو الكوثر، والفرع ماذا؟ الحوض. وقد جاء في الحديث أنه يشخب، يعني يصب ميزابان من الكوثر في الحوض، فالكوثر في الجنة وهو الأصل، والحوض في عرصات القيامة وهو الفرع، والمادة واحدة. وفي الجنة أنهار غير الكوثر، سيحون وجيحون وبارق والنيل والفرات، إلا أن الكوثر هو الذي أكرم الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم، من الله عليه بهذه النعمة ثم أمره فصل لربك وانحر. خص الصلاة والنحر لعظم شأنهما، كل العبادات عظيمة، لكن يخص أحيانا بعضها لعظيم شأنها. فصل لربك وانحر، صل وادعو واشكر ربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
إن شانئك هو الأبتر،
إن شانئك، إن مبغضك، الشانئ المبغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم، هو الأبتر، هو المقطوع. ولهذا نستفيد من هذه الآية أن كل من عاد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع، إما حسا أو معنى، وكل من والاها ونصرها فهو مرفوع، إما حسا أو معنى. أذكر لكم رجلين، أحدهم رفعه الله لنصرة النبي عليه السلام ونصرة دعوته، وبقي مرفوعا موصوفا بالخير، والآخر على النقيض. أبو بكر الصديق رفعه الله وذكره وصفا جميلا، ما قال الصادق، إنما قال الصديق لعظيم صدقه ونصرته لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومسيلمة ما قال الكاذب، قال الكذاب لعدائه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نستفيد أيضا أن كل من نصر السنة ونصر كتب السنة وعلماء السنة ودعوة السنة، سنة النبي عليه السلام، فهو منصور، حتى لو خذل في الدنيا من الأعداء هو منصور. وكل من عاد السنة وعاد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وعاد أصحابه رضي الله تعالى عنهم وعاد أمهات المؤمنين فهو مخذول مبتور في الدنيا والآخرة. وهذه قاعدة مضطردة، إن شانئك هو الأبتر، في المقابل وإن ناصرك ومؤيد دعوتك هو الموفق، وهذا أمر ملحوظ مشهود. انظر مر التاريخ، أئمة من نصر دعوة النبي عليه السلام لا تزال كتبهم معروفة، آثارهم مشهودة، ومن خفيت أموره فلا يخفى على الله خافية. ولهذا يحرص الإنسان دائما أن يكون له قصب سبق في نصرة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، إما بلسانه وإما بماله وإما بجاهه. وأعظم أمر التوحيد. نعم.
سورة الماعون.
اكفي. هنا سؤال أتاني ليس مكتوبا بل شفهيا، عن رجل مبتلى بالذهول في صلاته وعدم الخشوع. سأعطيكم جوابا أسأل الله ينفع به قائله وسامعه، حتى نتخلص من تلبيس إبليس في أمر الصلاة. يأتي الشيطان المصلي في شأن صلاته في مواطن ثلاثة: قبل الصلاة، وفي أثناء الصلاة، وبعد الصلاة. قبل الصلاة يأتي الشيطان المصلي في موضعين: الموضع الأول التأخر عن القيام إلى الصلاة، وهذا الوصف إذا كان لازما للشخص فهو من صفات النفاق، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. قال ابن عباس: كانوا يحبون أن يقوم الرجل الصلاة طلق الوجه طلق المحية. فإذا شعرت من نفسك التكاسل فجاهد نفسك واعتمد واعتصم بالله، وسترى من الله نشاطا. الموضع الثاني قبل الصلاة الوسوسة في الطهارة، يقضي أحدهم في بيت الماء دورة المياه وقتا طويلا حتى تقام الصلاة. بل قال ابن قدامة: إن بعض الموسوسين يخرج ثم يعود يتوضأ ثم يخرج الجمعة ثم يعود حتى يخطب الخطيب ويصلي وهو ما زال في أخذ ورد. ومن بلي بهذا فليستحي من الله، يستحي من الله، لا يحب أن يره أحد على هذا الوسوسة، إذن فاستحي من الله وجاهد نفسك. هذا الموضعان قبل الصلاة. المواضع في الصلاة: تلبيس إبليس على المصلي في الصلاة في مواطن كثيرة. الموطن الأول إشغاله بالهواجيس والخواطر، إذا شعرت بهذا فهناك بلسم طبي نبوي. قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي قراءتي وصلاتي، أشغلني في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ثم انفث عن يسارك ثلاثا. وأن تصلي بصوت خافت: أعوذ بالله من خنزب، وتنفث ثلاث مرات. هذا موضع. الموضع الثاني من إشغال الشيطان المصلي في صلاته إشغال النظر، مرة ينظر يمين يسار مرة فوق. والسنة للمصلي أن ينظر إلى ماذا؟ موضع سجوده، إلا إذا كان في التشهد فهو مخير، إما استصحاب الحال إلى موضع السجود، أو كما قال الصحابي وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبابته ورمى ببصره إليها. أما إشغال النظر فهذا من تلبيس الشيطان، فاحذر أيها المصلي. الموضع الثالث من تلبيس الشيطان المصلي التلفت. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها، أو سألت رسول الله عن التلفت الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه من؟ الشيطان من صلاة العبد، ضاع بصرك موضع سجودك. الموضع الرابع من تلبيس الشيطان على المصلي في الصلاة كثرة الحركة، حتى أن وصل الحال ببعضهم إلى إخراج الجوال والنظر في الرقم المتصل. هذا مما يذهب عنك أجر كثير من أجر الصلاة. الموضع الخامس مسابقة الإمام كما تقدم أمس، أو موافقته أو التأخر عنه، والواجب المتابعة. الموضع السادس إذا كان المصلي يصلي فردا، العجلة في الصلاة، نقر الصلاة، لا يفقه ركوعا، لا يأتي بواجباتها ولا بأركانها، مجرد نقر، ولو كان أمام أحد لاستحى من العجلة في حركاته. أخيرا بعد الصلاة يأتي الشيطان المصلي في موضعين: تزهيده في الأذكار. قال عليه الصلاة والسلام: خلتان أو خصلتان، تأكد شيخ عبد الله من لفظ الحديث، خلتان أو خصلتان، يأتي يسبح الله دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة، يأتي الشيطان أحدهم فيقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فيقوم. لو تأكدت من الحديث تأكد إن شاء الله. ولهذا بعض الناس إذا سلم قام وخرج، لا مانع وأن تمشي الأذكار ما تأخذ منك دقائق، كلام يسير لكن الأجر عظيم. والموضع الثاني للشيطان مع المصلي بعد الصلاة تزهيد العبد في النوافل، سنن الرواتب يتركها، مع أن سنن الرواتب فيها فضائل كثيرة، أعظمها أنها من أسباب محبة الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام قال تعالى في خبر القدسي: وما يزال عبدي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه التقرب إلي بماذا؟ بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن فضل النوافل أنها ترقع وفق الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.